بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم، لا زال موضوعنا وشرحنا في موضوع أكذبه أعذبه. ها، قلنا هذه مقولة مشهورة عند شعراء اللغة العربية، يقولون الشعر أكذبه أعذبه. نعم، وبين الشارح الوجه في ذلك، وصل حديثنا معاه إلى قوله وكذلك نقول في الشعر، لا سيما في أن أكثر ما يأتي فيه يعني في الشعر هو من التخيل بالمبالغات، كالمبالغة. المبالغة أحيانا تقصد بها مبالغة المدح، يعني مثلا أبو نؤاس عند بيت شعر يقول وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلقوا. يريد يمدح أمير، يقول له أنت أهل الشرك يخافون منك، حتى النطف اللي بعدها ما مولودة في أصلاب أهل الشرك اللي هم أبنائهم بالمستقبل يخافون منك. هاي مبالغة، لأن النطف في أصل الظهر لا تخاف، لكن هاي من باب المبالغة. أخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقوا. أو مثلا شخص يريد يذم شخص آخر، شو يقول له؟ يقول قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. هذا مبالغة كبيرة بالبخل بالذم، يعني قوم إذا نبح كلبهم بسبب قدوم الضيف، الكلب عندما ينبح يعني أكو ضيف إجا يريد يدخل الدار، هم شو يقولون؟ هم بخيلين، يقولون لأمهم بولي على الماء على النار حتى لا يظهر انه احنا اوقدنا نارا للطبخ حتى ما نعطي للضيف. هاي بخل، شده بخل. نعم، هاي مبالغه، يعني هؤلاء القوم بلغ من البخل بهم مبلغا حتى انهم راحوا يطفئون النيران لكي لا يهتدي اليهم طلاب الحاجات لشده بخلهم، ومن جده من شده بخلهم لا يرمون أو يلقون الماء على النار، بخيلين، يقولون لأمهم بولي على النار، يعني النار تطفأ ببول كلاب الماء حتى ما يخسرون ماء. هاي شدة بخل. وكذلك المبالغة في المدح أو الذم أو التحسين أو التقبيح، أيضا عندنا مبالغات بالمدح، مثلا إذا كان ممدوح أبو نؤاس شجاع فمراد الجدي إنه يريد يكون يبين أنه صادق في الشجاعة، هاي مبالغة، يقول له حتى النطف تخاف منك ومن شجاعتك وإن كانت النطف لم تخلق، يعني لم تخلق تخلق إنسان، هاي مبالغة، مبالغة بالممدوح بالجهة كون شجاع. المراد الجدي يكون صادق عند منه؟ عند الشاعر، وإلا ترى هو بحسب الواقع كاذب في نفسه. نعم، لأنما هذا الشاعر يدفع لقول هكذا من باب التملق للأمير، من باب ماذا؟ دفع الضرر، من باب الطمع بأخذ ماله أو جائزته هكذا. نعم، لهذا نرى أنه الآن في زماننا الكثير موجودة من القنوات الرسمية لكثير من الدول في عالمنا تصور الرئيس مثل الزعيم، يلبس بزة عسكرية على أنه قائد، هو صحيح رئيس دولة بس هو لا يفهم بالعسكرية أي شيء. هذا تزييف، تزييف. نعم، في حين هو يلبس لباس عسكري مختلف ألوانه ويضع النياشين، يعني هاي أنواط الشجاعة اللي تملأ صدره، على أساس هو شجاع، هو كذب، هو لا زعيم ولا قيمة ولا وزن له في حساب الدول. هذا نعبر عنه، نقول مبالغة في المدح والذم، تحسين وتقبيح، مبالغة بس ليست كذبا، مبالغة بالمراد الجدي إذا كان الواقع هكذا كذلك، لكنها كاذبة من حيث المراد الاستعمالي، وليس هذا من الكذب القبيح بالنسبة للشاعر، بل بالعكس هذا يعتبر من البراعة. الشاعر البارع اللي يجيب لنا هكذا صور تؤدي إلى المبالغة، هذا يدل على أنه شاعر ماذا؟ قوي رصين. نعم، هذا ليس من الكذب القبيح المذموم ما دام هو ليس مراد جدي، إنما يراد ما دام إنه ليس مراد جدي يراد به الإخبار عن الحقيقة والواقع، إنما البراد بماذا؟ المبالغة، أما في مدح أو ذم. مثلا قد يشبه الشعراء الخصر الدقيق، خصر المرأة، يشبهه بأنه شعرة من جهة دقته، لأن الشعرة دقيقة والخصر دقيق، هذا تصوير لدقة الخصر. إذا أريد به الإخبار عن حقيقة وبالمراد الجدي أن المرأة خصرها دقيق كخصر كدقة الشعرة، هذا كذب، لأن بالخارج هذا الأمر غير واقع. نعم، إذا أراد أنه يستعمل بهذا الاستعمال، استعمال من حيث الاستعمال، المراد الجدي غير المراد الاستعمالي. إذا كان يريد يخبر حقيقة 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 جدية على أن الخصر هو دقيق كالشعر، أي أن هذا مراد الجدي هو ذلك، فهذا كذب. المصنف يقول كذب باطل سخيف، لأن هذا الشيء ما موجود بالخارج. إذا أردت به الإخبار، هذا إخبار عن شيء لا يطاق، لا يتحمل، لا يعقل، ما يمكن تقبل، ما يمكن شنو، ما يمكن قبوله. مثل قول الشاعر: ولها بنان لو أردت له عقدا بكفك أمكن. يعني هذا شيء، هذا شخص يصف امرأة يقول أصابعها مثل الخيوط من جهة رقتها، وإذا أردت أن تعقد الخيط مو تستطيع تعقده، فإن أصبعها ينعقد مثل الخيط. هذا يريد يبين دقة ورشاقة أصابع المرأة. هذا طبعا بالمراد الجدي، إذا يريد يخبر بحقيقة هذا كذب، لأن يعني بالحقيقة بالمراد الجدي الواقعي هذا شيء ما موجود. الأصبع ليس خيط يعقد، ليس خيط يعقد، لكن إذا قال لا هذا مراد استعمالي، أنه أريد أبين أنه هذا البنان اللي هي الأصابع رقيقة كرقة الخيط، رشيقة كرشاقة الخيط، أي نعم هذا بالمراد الاستعمالي صادق من باب شنو؟ المبالغة. وإلا ترى هذا إذا ردت الإخبار، هذا إخبار يعتبر من الكذب الذي لا يطاق، لا يتحمل لأحد، أنه كيف يعقد بنات بنان آخره كما لو كان خيطان. نعم، وليس فيه أي تأثير على النفس ولا تخيل، إذن لا يعد شعرا. إذا كان مراد جدي وباطل هذا سخيف، ما يجب تخيل عند النفس، بل لا نعتبره من الشعر، لأنك عرفت أن قوام الشعر هو التخيل والتصوير. ولكن في الحقيقة إن المراد الجدي يعني ما يريده المتكلم جدا مقاصدا له، إعطاء صورة للخصر الدقيق لبيان حسنه في دقته، هذا تخيل، لأن الواقع يخالف المراد الجدي. أما المراد الاستعمالي وهو التشبيه بالشعر فهذا كاذب. إذا أنت قاصد التشبيه من حيث الدقة ولا تريد به الإخبار عن الواقع لا بأس، هذا لا يعد كذبا. لكن إذا قل لكن هو بالمراد الاستعمالي، أنت شبهت الخصر بالشعر من حيث الدقة، هذا كاذب. بس هذا قلنا الكذب لا ضير فيه، لا قبح فيه، ما دام المراد من قبل المتكلم اللي هو الشاعر التوصل إلى التعبير عن ذلك، هو يريد يعبر عن دقة الخصر مثل دقة الشعر، الشعر هذا لا بأس به، بالعكس هذه صورة خيالية، هذا من الروعة في مكان. فليس الكذب دا حيث يكون الكذب داعما للصدق، بل لا يحلو الصدق من دونه. كلما اشتد الكذب في الشعر يعني هذا راح يعطينا صورة خيالية أبعد، فيصير إلها رونق وجمال بحيث إذا ألقي أصبح مقبولا عند النفس. وبمثل هذا يكون التعبير. نعم، طبعا نفس مراد لو صاحب الشخص الشاعر أراد أن يصور أصابع المرأة المحمومة من حيث الليونة والنظارة بحد إن أوصفها بحد الخيط الذي يعقد، إذا كان هكذا مراده إنه زائد عن الحد المألوف من جهتين أصابعها هذا لا بأس نقبله، هذه صورة خيالية. نعم، وهذا لا نعتبر من الكذب المذموم. وبمثل هذا يكون التعبير تخيلا مستغربا، الصورة الخيالية أمر غريب. هسه شفت الشاعر يوصف خصر المرأة بأنه شنو؟ شعرة من حيث الدقة، يوصف بنان اليد يعني أصبع اليد كالخيط الذي يعقد من جهة الليونة. هذا لا بأس به، هذا شيء مستغرب صورة خيالية، قد تشبه المحال لأن الأصابع ما تعقد كعقد الخيط، مو صحيح؟ والخصر هو ليس شعر من حيث الدقة، ولكن هاي الصور الخيالية هي تجلب الانتباه وتثير الانفعال بسبب غرابتها. التشبيه الضمني دائما، المرات من أكو تشبيه في علم البلاغة يسبو تشبيه ضمني، لا نضع به المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل نذكر نوع من أنواع التشبيه بغرابة باستغراب يثير الانتباه. نعم التشبيه يعني شبه شيء بشيء، ها تشبيه ضمني، هذا يسموه تشبيه ضمني، انك تجيب شيء مستغرب يثير الاستغراب والانعجاب، هذا يأثر في النفس. خلنا نعطيكم مثال اخوتي، مثلا المتنبي شاعر معروف، كثير ما مدح سيف الدولة الحمداني، مثلا عند بيت شعر شي يقول: فإن تقف الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. الغزال عند نوع من أنواع الكيس الموجود في بطنه يسموه المسك، هذا المسك يعطي، يسموه دم الغزال، يعطي مسك، يعطي رائحة طيبة. نعم يقول له أنت، يمدح سيف الدولة الحمداني يقول له: أنت نعتبرك بعض الناس، قليل بحقك أن نقول إن إنك من الناس لأنك أعلى من الناس، بس راح نقول إنك من الناس، وإن لم تكن أنت منهم لأن أنت تعلو عليهم، مثل ما نقول إن المسك هو بعض دم الغزال. المسك هذه القطعة الموجودة في بطن الغزال اللي تعطي رائحة. هذا استغراب، يعني تصوير غريب دهشة، كيف إنه الشخص هو من الناس وليس مثلهم؟ نعم، وكيف إنه شبيه بمن؟ بكيس المسك اللي هو يتكون من بعض دم الغزال. ها إذن هذا استغراب ودهشة، كيف يكون الشخص من الناس وهو ليس مثلهم أو مثل؟ وهذا الاستغراب عالجه بالإتيان. طبعا أنت من تسمع هذا الشيء الغريب تستغرب منه، بس الشاعر عالجه قال لك: نقدر نقرب لك إياه، لا تستغرب، نقدر نقرب لك إياه، أكو شخص من البشر وهو ليس مثلهم، مثل المسك الكيس الموجود في بطن الغزال، هو يصنع من دم الغزال ولكنه ليس من دمه. ها فإن المسك بعض دم الغزال، لكنه بعد أن صار مسكا وصارت إلى قيمة، لهذا هو ثمن غالي، هو أصبح ليس من دمها الذي يسفح ويسفك، بل المسك يطلب ويحفظ حتى بالقوارير ويباع بالسعر الغالي الثمن. نعم، وكلما كانت الصورة الخيالية غريبة بعيدة تكثر يكون تأثيرها في النفس وإعجابها أكبر، لذلك نقول إن الشعر كلما كان مغرقا في الكذب، نقصد شنو الكذب؟ يعني الصورة الخيالية المستغربة البعيدة الغير مألوفة، لهذا قالوا إنه أعذب الشعر أكذبه، يعني أكثره خيالا، أكثره استغرابا، ما كان أكثره بصوره الغير مألوفة الغير قريبة من الذهن. نعم، كما لا أظن، لهذا قالوا مقولتهم المعروفة: أكذبه أعذبه. نقول إن الشعر كلما كان مغرقا في الكذب، في المراد الاستعمالي بذلك المعنى من الكذب، كان أكثر عذوبة، وهذا معنى قولهم: أكذبه أعذبه. نعم، كما لا أظنه بعض، كما ظنه بعض من لا قدم له ثابت في المعرفة. المصنف بالبداية قال بعض الأدباء المستحدثين اللي ما عندهم خبرة ومعرفة وما عندهم قدم ثابتة في الفكر والمعرفة، مثلا استهان بهاي البقولة، استخف بها. شنو معنى إن الشعر أكذبه أعذبه؟ استخف بها لأن ما يعرف قيمتها ولا يعرف يفسرها، كم على أن التخيل وإن كان كاذب حقيقتين، أي في مراد الجد أيضا، فإنه يأخذ أثره في النفس. نعم، من باب التوضيح أيضا، عندنا شاعر معروف اسمه الشاعر ابن الفارض. هذا الشاعر عنده شعر كثير بالعرفان ومحبة الله، يقول: فلو هم مكروه الردى بي، نعم لما درى مكاني، ومن إخفاء حبك نعم. هذا شيء يريد يقول لو أراد المكروه يصيبني لا يعرف أين مكاني. لماذا؟ لأني قد أخفيت حبك في نفسي، فلشدة ما أصاب بالنحول بسبب ما يكابد من حرقة الحب خفية ولم يعد يراه أحد، بل حتى الموت إذا رادي لو هم بطلبه لا يعرف له مكانا. الموت إذا يريد يقع على الإنسان يقع على كل الناس، لا ما يستطيع شخص يهرب من الموت. بس هذا الشاعر شو يقول؟ يقول: أنا أخفيت حبك في نفسي، مثل حتى لو الموت راد يطلب النفس ويبحث عنه لا يجده. هاي شوف صورة بعيدة تخيلية، لو هم الموت به لا يعرف له مكانا لشدة خفائه بسبب نحوله، وبسبب أنه هذا الخفاء هو خفاء الحب من أشد مضاضة الحب. نعم. الآن نتكلم عن القضايا المخيلات وتأثيرها، باعتبار إحنا قلنا أنه شعر قوام القضية المتخيلة وتأثيرها. الآن المصنف يريد يبسط الكلام ويبين هاي القضايا المخيلية كيف تأثر على النفس وكيف تجعل الشعر مؤثر في النفس. يقول: المخيلات ليس تأثيرها في النفس من أجل أنها تتضمن حقيقة يعتقد بها، بل حتى لو علمنا بكذبها مرات يكون لها تأثير على من؟ على النفس. يعني المخيلات هي مو لأنها حقيقية وتأثر بالنفس، لا لا، حتى لو كانت هاي المخيلات كاذبة بس إلها تأثير بالنفس، إلها تأثير منتظر منها. يعني هاي القضايا تأثيرها بالنفس ما متوقف على مطابقتها للواقع وكونها حقيقة أو مشتملة على الواقع والحقيقة، بل هي لا بشرط من هذه الجهة. حتى لو تجيب قضايا كاذبة إلها تأثير على النفس من الممكن إذا كانت مخيلات، لأنه ما دام إن القصد منها التأثير في النفوس في إحساساتها وانفعالاتها، إذن لا يهم أن تكون صادقة أو كاذبة. المدار مو على الصدق والكذب، المدار على يمن أنه هاي القضية بيها خيال وبيها صورة تأثر بالنفس، هو هذا المناط في تأثير الشعر، هذا كافي، ليس الغرض منها الاعتقاد أو التصديق. الجمهور وعامة الناس وهكذا النفوس غير المهذبة، يقصد المصنف التي لم تهذب قوامها من الوهم والخيال. مواكو بعض الناس مثلا يتأثر بالخيال بالكذب، يتأثر ما مهذب نفسه، الوهم الخيال يأثر بنفسه. نعبر عنه أن القوة العاقلة عند شنو ضعيفة، نفسه هي التي متأمرة وأميرة على عقله، لم تكن مطيعة للعقل، مؤتمرة بأمر أو منتهية بنهية. هاي النفوس الغير المهذبة تتأثر بالمخيلات أكثر من تأثرها بالحقائق العلمية. أكو كثير من الناس إذا تجيب له شيء كذب يتأثر بأثر من تأثرها بالحقيقة، لأن الجمهور وعامة الناس أو مثل هكذا أشخاص غير مهذبة، يعني لم تهذب نفوسها وقوامها من الوهم والخيال، يعتبرون عاطفي، والخيال يأثر على العاطفي نعم أكثر من أن يكون متبصرا صاحب عقل، لأنه صاحب العقل تكون النفس مؤتمرة مطيعة لعقله، مؤتمرة بأمره منتهية بنهية. أما الشخص العاطفي الغير مهذب اللي ما مهذب نفسه من الوهم والخيال يصبح عاطفي وتأثر أكبر، يصير أطوع للتخيل من الإقناع. كثير من الناس إذا أسمعت شيء من التصديقات يستنكرها ما يقبلها يهرب منها. نعم، وهذا شيء ليس بعجيب، المحاكاة شيء من التعجب ليس للصدق فرع بها، لأن الصدق المشهور هذا مفروغ منه، بس الصدق المجهول مرات يكون غير ملتفت إليه. القول الصادق إذا خرق العادة نعم وألحق بشيء النفس تستأنس فيه، فربما أفاد التصديق والتخيل، وربما شغل التخيل عن الالتفات إلى التصديق والشعور به. ألا ترى إن الكلام المخيل الشعري قد يحبب أمر مبغوض للنفس؟ يعني أكو أشياء مبغوضة بس الشعر يقدر يحببها إليه، وبالعكس أكو أشياء محبوبة للنفس يستطيع الشعر يبغضها في نفسك. ممكن هذا دليل على أن الشعر ماذا يؤثر في النفوس. لهذا المصنف يقول واعتبر ذلك في اشمئزاز بعض الناس. أكو بعض الناس يشمئز ونفسه تبتعد أو تقرف من أكل لذيذة، قد أقبل على أكلها فقيل له إنه وقع فيها بعض ما تعافيه النفوس كالخنفساء مثلا. يعني أنت لو جابوا لك طعام جدا لذيذ وأنت تحبه ونفسك تعشقه وتريد تأكل منه، بس شخص يجي يقول لك لا لا تأكل هذا الأكل لأنه وقع به خنفساء، وقع به ذباب، وقع به دود، نفسك راح تستكره وإن كان هو الأكل شنو لذيذ وكان نفسك شنو سابقا تحبه. إذا قلت وقع به بعض ما تعافيه النفوس يعني تترفع وتتنزه عنه وتتركه كالخنفساء أو الذباب مثلا. نعم أو ومرات لا بالعكس أكلة قبيحة ليست لذيذة بس شخص يصور لك إياها على أنها جميلة لذيذة، نعم طعمها رائع وأنت تقبل على أكلها بسبب شنو التشويق اللي حصل من هذا الشخص. نعم فحينئذ ما تقدر تستطيع ماذا الإقبال عليها. أو شبهت لك هذه الأكلة اللذيذة ببعض المهوعات. المهوعات يعني المنفرات. يعني راح يعطينا المصنف مثال لقصة وقعت بالحقيقة. فإن الخيار حينئذ يتمكن منه فيعافيها، يعني يتركها ويتنزه ويترفع عنها حتى لو علم بكذب ما قيل. هسه الآن المصنف راح يذكر لنا قصة. قصة مشهورة وقعت لملك الحيرة النعمان بن المنذر مع نديمه الربيع بن زياد. النديم يعني الصديق. مرات الشخص من يسهر يجيب صديقه يسهر معاه يسموه نديمه. النعمان بن المنذر ملك لمدينة الحيرة قريبة من مدينة الكوفة، كان عنده صديق ونديم يسهر معاه اسمه الربيع بن زياد. هذا كان من دهاة العرب وشجعانهم ورؤوسهم في الجاهلية، كان يأكل معاه. فجاء الشاعر المعروف لبيد بن ربيعة أو لبيد بن ربيعة على بعض القراءات. الشاعر معروف شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات، أدرك الإسلام ودخل به، كان فارس شجاع شاعر وكان عذب المنطق. لبيد دخل وكان وهو غلام مع قومه، كان بعد صغير شاب غلام صغير مع قومه، وهو غلام مع قومه، دخل مع قومه للانتقام من الربيع. يعني قومه كان بينهم وبين الربيع خلاف، فراد لبيد ينتقم من الربيع. كيف ينتقم من الربيع وهو في محضر الملك ملك الحيرة النعمان بن المنذر؟ فماذا قال؟ طبعا هاي قصة مشهورة ذكروها في كتاب مجامع الأمثال. قال لبيد الشاعر مخاطب للملك النعمان بن المنذر، قال له مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه، إن أسته من برص ملمعه، وإنه يدخل فيها إصبعه يدخلها حتى يواري أشجعه. أبيت اللعن هاي جملة اعتراضية يراد بها الدعاء، يعني بالبعد عن اللعن والذمة. هاي طبعا كان مصطلح متداول بالعصر الجاهلي. شي يريد يقول النعمان بن المنذر يأكل ويا الربيع، يأكل من نفس الطبق. اللبيد راد ينتقم من الربيع، إيش قال للملك النعمان؟ قال لا تأكل معه مهلا، لا تمد يدك معه ولا تشاركه بالطعام، لأن هذا من هو الربيع شخص غير نظيف، شنو يدخل إصبعه في دبره، هذا شيء مقرف. نعم شيء مقرف هذا. من سمع الملك المنذر انه هذا الشخص يدخل اصبعه في دبره اقترق، اتعافى عن الطعام، انقرف من نفسه، فرفع ايده بعد قام ياكل معه، وان كان هذا شيء ليس بالصحيح، بس استطاع اللبيد ينتقم من الربيع لان كان بينه وبين قومه خلاف، انتقم منه، كره الامير به.
نعم.
هذا معناته ان الشعر اثر على النعمان وخلاه يترك اكل الطعام معه. يقول هذا مو بس يدخل اصبعه في حلقه دبره، يدخله حتى يصل الى اشاجع اصابعه، يعني يدخل اصابعه جميعا، أسته يعني بمعنى حلقه دبره. مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه، إن أسته من برص ملمعه، وإنه يدخل فيها إصبعه، يدخلها حتى يواري أشجعه، الأشاجع يعني هاي رؤوس الأصابع، يواري يعني يخفي، يدخل يده جميعه في حلقة دي. هذا شيء مقرف، فرفع النعمان يده من الطعام، ليصار شيء مقرف. بعد تخيل أنه هذا الشيء المنفر المقرف يدعو النفس لأن تتعافى تترفع، لا تأكل بعد مع هذا الشخص. فلهذا النعمان نفرت نفسه وقام عن الطعام وابتعد عن من؟ عن الربيع. نعم. الشاعر بارع، يعني شلون انت تخل، شلون راد ينتقم من عنده، وشلون خل الملك ما يقرف منه مع انه نديمه. تعرف شنو يعني نديمه؟ يعني مو بس صديقه، لا، صديقه المقرب، لأن ما يسهر إلا معه، ما يجتمع إلا معه، لكن خل شنو؟
صاحبه.
خل النعمان بن المنذر يقرف منه، قام وتنكر لنديمه هذا. يعني شنو؟ المنذر قال للربيع، قال له كيف تفعل هذا الشيء المقرف؟ هذا سموه تنكر. وأبى أن يستكشف صدق هذا القول فيه، يعني رفض المنذر. بعدما الربيع قال، بعد يريد يتكلم الربيع قال له لا ما أتكلم ولا أقبل منك اعتذار، هذا الشيء اللي يسوي أنت مقرف، وقام من عنده بالرغم على إلحاحه. الربيع يقول له خلنا فهمك، خلنا بين لك، خلنا نوضح لك، هذا كذب، هذا الشاعر الربيد اللي ذكره شيء كذب، يريد يوقع بيني وبينك، لأن بيني وبينه خلاف مع قومه. ما سمع له. ليش؟ لأن بعد النفس انقرفت من عنده. وقال له ما ذهب مثلا أبيات، قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. يعني شنو؟ طبعا الربيع هم شنو؟ هم شاعر. الربيع يقول بعد هاي المقولة قالها لبيد والمنذر صدق بيها، السحاق كذب، بعد ما أقدر أنا أعتذر عنده، فما اعتذارك من قول إذا قيل. يعني بعد ما قالها ومضت في نفس المنذر، كيف أغيرها آني؟ بعد أن قيل ما قيل، ما عاد يمحو أثر الشيء الذي قد قيل، بعد أن ما أقدر أغير الشيء بسبب بشاعة هذا القول وقبحه. فإذا بعد ما يترك مجال للنفس حتى يستفسر عن حقيقة الأمر ويعرف الحقيقة. حتى نلاحظ أنه النعمان بن المنذر ما سأل الربيع، قال له هذا حقيقة صديق يتكلم صدقا أم كذبا، لا ما استفسر منه. ليش؟ لأنه القول قبيح، القول بي بشاعة. فرفع نعم. واعتبر ذلك أيضا في تصوير الإنسان بهذه الصورة اللفظية البشعة. يعني مثلا عندنا في بعض الأحاديث يصور الإنسان هو شيء حقير، الإنسان شيء حقير، شيء يقول أوله نطفة مذرة، يعني فاسدة خبيثة، مو الإنسان يكون من المني والمني نجس، مو صحيح، وآخره جيفة قذرة، الإنسان من يموت يصير جيفة، بس تترك يومين تظهر رائحته قذرة. قذرة يعني خبث، يعني لأن الإنسان من يموت يصير نجس، وبعد شنو؟ جيفة يعني تظهر منه الرائحة، وهو ما بين ذلك يحمل العذرة، ما بين الحياة والموت، إذا يعيش الإنسان يعيش يمشي ويحمل غائطه في بطنه، هذا شيء هذا شيء يدل على ذلالته، وبين وهو ما بين ذلك ما بين ولادته وموته في حياته يحمل العذارة. فإن طبعا هذه صورة حقيقية للإنسان، إذا سيقت هذه الصورة لتكون كابح للإنسان عن غروره وعجبه وتكبره، نقول للإنسان أوقف أنت لا تتكبر، لا تصير إنسان طاغي، أنت أصلك شنو؟ نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، ما بين ذلك وذاك أنت تحمل غائطك في بطنك. هذا القلة لتصير مغرور، لتصير متكبر، لتتعجب بنفسك. هذا ليش يقول للإنسان؟ حتى يكون سبب لكباح جماح مثلا غروره وتكبره. ونعم وقد خلقك الله تعالى، نعم. فلهذا الإنسان إذا تريد أنت تجعله يقرف من نفسه تذكر له هاي الصورة. لكن إذا أردت تمدح إنسان صاحب خلق وتريد تكرمه شو تقول له؟ لا، ولقد كرمنا بني آدم، أنت صدق إنسان كريم ممن كرمك الله. أو شو تقول له؟ ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تمدحه. لاحظ ليش تريد تقول أنت من أهل الأمانة، من أنت أهل الخلافة الإلهية. ولكن ليست ما له من صور، وللنفس على كل حال محاسنها اللبغي أن يعجب بها لا سيما من صاحبها، وإعجاب المرء بنفسه وحبه لها أساس حياته كلها. الإنسان من ينظر إلى ما خلقه الله، ما فطر الله عليه الإنسان، مرات الإنسان هو نفسه مدفوع بالجملة بالطبيعة يبحث عما ينفعه ويترك شنو ما يضره، هاي بالجملة فيجلب المنفعة ويدفع المضرة. فلهذا تستطيع أنت إذا تريد تمدح إنسان بسبب خلقه تذكر الصورة الجميلة عن خلق الإنسان، وإذا تريد تردعه تقدر شنو تذكر له الصورة الغير اللائقة به. نعم هذا له تأثير بالنفس. ولكن مثل ذلك التصوير البشع، يا تصوير، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، هذا تصوير شنو؟ تصوير شديد به شيء من القباحة، به شيء من التنفر، به شيء من الاشمئزاز. أنت من تسمع خبث مذرة، خبث فاسد جيفة قذرة، هاي نفسك تشمئز، تبتعد عن هذا التصوير حتى لو كان أبعد شيء من التأثير في التصديق والاعتقاد بحقارة النفس. رغم أن الإنسان يصدق ويدعو بأنه إنسان مكرم من قبل خالقه، لكن يبقى هذا التصوير يثير الشعور بالحقارة بالشمئزاز من النفس. وسبب هذا التأثير النفسي هو التخيل. إنسان يتخيل نفسه شيء نجس، جيفة، ميتة، خبيث، قذر، هذا تصوير تأثير تخيل بالنفس. نعم بس هذا يفيدنا نقول علما لشخص متكبر حتى يقلع هذا المتكبر عن غطرسته، يعني التكبر وغروره، ويخفف من إعجابه بنفسه. هذا هو المقصود من هذه الكلمة، لأنها تلعب دور تخيلي تأثر في صرف النفس عن الالتفات لحقيقته. نقول له أنت انتبه لنفسك، ليش أنت هلقى المتكبر؟ منو أنت حتى هلقى تتكبر؟ حتى يصد النفس ويذعن ويصدق ويقر ويرجع إلى الطريق الصحيح. واعتبر أيضا بالشعر العربي، فكم رفع وضيعا وكم وضع رفيعا. مرات الشاعر إنسان حقير جبان نذل ظالم، يجي شاعر يمدحه إيش بيسوي؟ ملك، أمير، أبو المكارم، أبو الصفات، أبو الأخلاق الحميدة، أبو الشجاعة، الناس الذي تتنخاه، وهو ظالم وضيع ما إلى أي مكارم أخلاق. وأكو ناس أمراء ملوك، الشعر شنو هبطهم؟ وهم أمراء ملوك، أكو خلفاء، أكو أئمة قبحوا ببعض الشعر، فلذلك شنو حط من هذا الأمر. فالمصنف يقول هذا الشعر العربي له تأثير قوي، يرفع الوضيع، الشخص الخسيس الوضيع يرفعه، والشخص الرفيع يضعه ينزله. وكم أثارت الحروب وأورى وأورى الأحقاد. مرات أكو شيء سهل يقع بس يجي شاعر يكبر الأمر إلى درجة تصير حرب بين القبيلتين، يهول الأمر، ضربوا من يعني مثلا شيء بسيط، القبيلة ضربت طفل، شلون يضربون طفل من عندنا؟ هذا رجل من رجالي، هو طفل، رجل من رجالنا، هذا تجبر، هذا تعالي، هذا تجاوز على كرامتنا، تقوم القبيلة تقاتل القبيلة الأخرى بسبب هذا الشاعر. شيء وضيع حقير كبره، صار حرب. مو مرات تسمعون بقصص العرب الجاهلية يتعاركون على بهيمة صغيرة، على شاة صغيرة، يتعاركون ويصير حرب 10 سنين بين القبيلتين ويقتل بها الآلاف على مشاة حقيرة قيمتها كم دينار، يتعاركون يصير حرب كبيرة. شيء حقير. يجي الشاعر يلهب النار ويحمسهم ويذب الحطب على النار ويشبها. المصنف يقول كم أثارت الحروب وأورى الأحقاد وكم قرب بين المتباعدين وآخ بين المتعادين. الشعر له تأثير. رب بيت صار سبة لعشيرة وآخر صار مفخرة لقوم، بسبب الشاعر. على أن كل ذلك لم يغير واقعا ولا اعتقادا، ومرد ذلك كل الانفعالات النفسية. الانفعالات النفسية لها تأثير قوي، تأثير قوي. نعم. وقد قلنا إن أعظم تأثير على الجمهور الذي هو عاطفي بطبعه وعلى الأفراد غير المهذبة لنفوسها من الواقع من الخيالي الذي تتغلب عليه العاطفة أكثر من التبصر. مرات الإنسان عاطفته تغلب عقله، التهذيب يجرد النفس من قبضة الحس والخيال، يجعلها لابد الإنسان يجعل نفسه منقادة للعقل، لازم يصير عقله أمير نفسه وهواه، مو النفس والهوى هي أمير عقله، لابد ذلك. أما قول المصنف والخلاصة إن شاء الله يأتي الكلام والحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.